إله إلا الله.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. السيد نصر الله يقول إن تصويت اللبنانيين المغتربين في الخارج للوائح المقاومة هو تعبير عن شجاعة وإخلاص. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من مغبة استهداف قادتها، وتشدد على أن معركة سيف القدس في بدايتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. وقال اللواء سلامي أن العدو كان يحاول فرض الاستسلام على إيران في الحروب المباشرة وبالوكالة وكذلك في الحصار الاقتصادي، لكن الأوان قد فات والشعب الإيراني تخطى الصعاب وأزاح الأعداء. وأضاف: نحن الآن في صراع مع الباطل، في إشارة إلى الكيان الصهيوني، وسنواصل حتى دحره ومحوه نهائيا من الجغرافيا، موضحا أن العدو كما ينص القرآن الكريم سيحاربنا ما زلنا متمسكين بديننا. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله لا عروبة من دون فلسطين ومن دون القدس، ولا عروبة مع التطبيع. وفي كلمة له بالمهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت قال سماحته إن استنفار وجهوزية المقاومة في لبنان سيبقيان قائمين إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. وفيما يخص الانتخابات اللبنانية، أكد السيد نصر الله أن تصويت المغتربين في الخارج للوائح المقاومة تعبير عن شجاعة وإخلاص، مضيفا أن عدم الانفتاح على الشرق مراعاة لأمريكا لن يجعلنا نتقدم إلى أي مكان، فيما شدد على أن أموال الدولة اللبنانية هي ملك لكل الشعب ويجب أن تصل إليه من خلال المشاريع العادلة والإنمائية. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في المهرجان الانتخابي.
لكن يهمني الآن أن أقول لكم، قبل قليل الإخوة الذين يتابعون المناورات الإسرائيلية أبلغوني بتقرير يقول أن رئيس حكومة العدو ذهب ليشارك أو يشرف على المناورات الإسرائيلية. المهم، أنا يهمني جملة قالها رئيس حكومة العدو في هذه المناورات، قال: نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد، نحن لا نبحث عن مواجهة مع أحد. لا أخفيكم سرا أنه في الأيام القليلة الماضية بعد خطاب يوم القدس الذي كنت واضحا فيه، وأمس أيضا في الخطاب إلى الجنوب عندما أعلننا منذ الساعة 7 استنفار مقدرات وقوات وكوادر المقاومة في كل لبنان، طبعا على تناسب بحسب المناطق. بعد خطاب يوم القدس بأيام، أنا أبلغت من خلال بعض القنوات الدبلوماسية رسالة تقول، يعني جواب على خطاب يوم القدس، رسالة تقول أن الإسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل باتجاه لبنان. طبعا أنا بدي أعلق بنقطتين. النقطة الأولى، نحن لا نثق بالعدو لا برسائله عبر القنوات الدبلوماسية ولا بتصريحات رئيس حكومة العدو، ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا سوف تبقى قائمة وفعالة وبعيون مفتوحة بالكامل إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية. وهذا ما أعتقد أن إخواننا في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سيفعلونه. والأمر الثاني الذي أريد أن ألفت له أن هذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة المقاومة، نتيجة حضور المقاومة، نتيجة أن العدو يعرف أن هذا الكلام الذي يقال في يوم القدس أو الذي يقال أمس تقف خلفه رجال ومقدرات وجمهور وبيئة حاضنة ومقاومة قوية وحقيقية.
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ البلاد. وفي كلمة حول آخر المستجدات السياسية والاستحقاق الانتخابي، اعتبر بري أن الظروف التي يمر بها اللبنانيون تستدعي خطابا سياسيا هادئا يقرب وجهات النظر ويقدم الحلول وليس العكس. وأضاف أن اللوائح المنافسة لنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار واللوائح العابرة للسفارات ركزت حملتها على الثنائي وسلاح المقاومة، مؤكدا أن التحالف بين أمل وحزب الله ليس طائفيا أو انتخابيا بل علاقة الروح والجسد الواحد وتحالف بين أبناء المقاومة الواحدة في لبنان. حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة الاحتلال مما غبت استهداف قادتها، مؤكدة أن الكيان سيفتح على نفسه أبواب جهنم وسيكون الرد مزلزلا تتعدى ارتداداته حدود فلسطين. وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان في مؤتمر صحفي مشترك في غزة إن سيف القدس ما يزال مشرعا ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة لن تخشى تهديدات الاحتلال وكل إمكانياتها مسخرة للدفاع عن القدس والأقصى والشعب الفلسطيني. بدورها دعت الجهاد الإسلامي أبناء الضفة والقدس وأراضي 48 إلى إبقاء جذوة الصراع مع العدو مشتعلة وتصدي بكل قوة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. دعت لاف 14 من فبراير في البحرين إلى حركة عالمية لإعادة بناء قبور أئمة آل البيت عليهم السلام في البقيع. وفي بيان أصدره في هذه الذكرى الأليمة، قال الائتلاف البحريني إن جريمة هدم قبور أئمة البقيع لمرتين على يد الحركة الوهابية المدعومة من آل سعود تعد من أفظع جرائم النظام السعودي تاريخيا، الهدف منها إهانة مذهب بأكمله. ودعا البيان إلى انطلاق حركة مطالبة عالمية لتفعيل كافة أشكال الضغط على الرياض لإعادة بناء أضرحة الأئمة الأطهار في البقيع. أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا بقبول استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور. ويأتي ذلك بعد تقديم رئيس الوزراء استقالته في نيسان الماضي لولي العهد تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب عدم التعاون مع الحكومة، والذي يعني إحالة الأمر إلى أمير البلاد لاتخاذ قرار بنفسه. وتشكلت الحكومة الحالية في كانون الأول وهي الثالثة خلال عام 2021، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان الكويتي. وأخيرا حقق نجل الدكتاتور الفلبيني السابق فوزا ساحقا بالانتخابات الرئاسية بنيله نحو 30 مليون صوت، أي نحو ضعف ما حصلت عليه منافسته الرئيسية نائبة الرئيس الحالي ليني روبرديو. وبهذه النتيجة التي توقعتها استطلاعات الرأي تعود عائلة ماركوس للسلطة في الفلبين بعد 36 عاما من الثورة الشعبية التي أطاحت بها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء السلامي يؤكد أن إيران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، وأن النصر النهائي على الأعداء بات قريبا. السيد نصر الله يقول إن تصويت اللبنانيين المغتربين في الخارج للوائح المقاومة هو تعبير عن شجاعة وإخلاص. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال مما غبت استهداف قادتها وتشدد على أن معركة سيف القدس في بدايتها. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران. منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلاً يوم الأحد في الساعة 5:05 فجراً بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الدكتور حسن جوني، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة عبر الإنترنت من خلال تطبيق واتساب على الرقم 00989388 784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. ينتاب الاحتلال حالة من القلق المستمر، خصوصا في صفوف المستوطنين، بحيث إنه كان يشعر بالقلق على أمنه ويعيش حالة الخوف الكبير بحسب اعترافات قياداته بعد العملية البطولية الأخيرة المزدوجة العاد شرق تل أبيب، التي هي الخامسة للمقاومة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين. قتل خلالها 18 إلى 20 مستوطنا، ووصفوها بالكارثة التي تحل على كيان الاحتلال، ولم يشهد لها مثيلا منذ 70 عاما حتى في الانتفاضة الثانية. فعملية العاد شرق تل أبيب أوجدت حالة رعب شديد لدى قيادات الاحتلال، خاصة وأن مستوطنة العاد هي منطقة مليئة بالحريديين الذين هم من دعاة الاستيطان وعرابينه في حي سلوان وشيخ جراح والبلدة القديمة وتل أبيب. المراقبون للشأن الفلسطيني يقولون إن خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، والتي وصف العملية وصفه البعض بأنه كان وراء عملية العادة البطولية، أو وصفها أي الحركة بالبعض بأنها كانت وراء عملية العادة البطولية شكل نقطة بارزة في القلق الصهيوني، حيث اعتبر بأنه كان أقوى من الصاروخ ومن معركتي القدس، بمعنى أنه أعاد إحياء خلايا المقاومة، خصوصا وأنها وقعت آخر منتصف الليل وتزامنت مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيسه المشؤوم في باحات المسجد الأقصى، أي أن الخطابات الإعلامية من قبل قادة القوى والفصائل ودول العالم لعبت دورا في استنهاض القضية الفلسطينية، وأن العمليات الفدائية البطولية في قلب تل أبيب ومن قبلها عمليات بئر السبع والإخضار تدلل على أن بيئة وثقافة المقاومة باتت تتولد وتتراكم يوميا لدى الشعب الفلسطيني. بصورة عامة، فإن العمليات البطولية الفلسطينية أكدت من جديد هشاشة المنظومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وعجزها عن مواجهة مثل هكذا عمل بطولي أسطوري خارق، وتؤكد عجز هذه المنظومة وتهاوي القدرة الدفاعية التي تتهاوى لبنت وجيشه الذي حاول ترميم قدرته لكنه فشل بسبب العمليات الفدائية. فالضربة التي شكلتها عملية العاد الموجعة أصابت الاحتلال في قلبه وجعلته يتخبط، خصوصا وأنها وقعت في ذكرى نكبة فلسطين وفي ذكرى بناء مستوطنة العاد على أنقاض قرية فلسطينية هجر أهلها وأبيدت عن بكرة أبيها.
الحرية بعيد الانتصار، حرر الأرض الآبي برجال الثوار، والصهيون مذل الهان وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حرر الأرض الآبي برجال الثوار، والصهيون مذل الهان وبقيت إلنا الدار. الشعب اللي ما بيندل وما بيقبل بالعار، رح نبهب وش المحتل موتو دم ونار، نحن بحرنا الصهيوني وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبي برجال الثوار.
طب توقعاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعونا معنا لقاءنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي اللبناني معنا من بيروت. وطبعا نبدأ بمساهماتكم ومشاركاتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. أنا أعتبر العدو الصهيوني لا شيء إذا كان هناك اتحاد عربي، لكن نحن العرب والبعض من المسلمين ثبتنا الصهاينة في الأرض الفلسطينية بالمال والسلاح. وشكرا لك أخي محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد بات جليا بأن عمليات المقاومين الفلسطينيين أربكت أركان الاحتلال الصهيوني، وأثبت الشباب الفلسطيني أنه شباب قادر على تنفيذ مزيدا من العمليات البطولية في أي مكان من هذا الكيان، وقتل أكبر عدد من ضباط وجنود الاحتلال والمستوطنين بكل سهولة ويسر. كما أثبتت عمليات المقاومين الفلسطينيين هشاشة أجهزة الأمن الصهيونية، بل إن المستوطنين كذلك قد فقدوا الثقة بكل الأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني وللحكومة وللكيان الغاصب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم وتحية لكم ولكل فريق العمل.
حياكم الله. دكتور، هل بدأ الاحتلال عاجزا عن إخماد الجبهات التي تحاصره؟
طبعا هذا الأمر واضح جدا، لأن الاحتلال الصهيوني الكيان المؤقت هو اليوم بوضع يعني ضعيف جدا أمام ضربات المقاومة وصمود شعبنا في فلسطين المحتلة. وهذه المرة تختلف عن كل ما سبق من عمليات مقاومة يعني كان التجأ إليها الشعب الفلسطيني بتاريخه. هذه المرة تختلف من حيث الكمية ومن حيث النوعية. من حيث الكمية نرى أنه هناك كل يوم عمل مقاوم عملية فدائية، وطبعا نرى يعني بشكل يومي، بشكل حتى لا يمر يوم بدون أن نلحق بالعدو الصهيوني المحتل بخسائر كبيرة. ولكن أيضا من ناحية النوعية، عندما أقول النوعية المقصود هذه المرة هناك استهداف مباشر للمستوطنين. بمعنى آخر هناك مخطط فلسطيني، خطة فلسطينية بأنه المقاومة تستهدف المستوطن. لماذا؟ لأنه أرادوا أن يقولوا المقاومون بكل مستوطن عليه أن يرحم وحياته في خطر في هذا الكيان. هذه نقطة مهمة في استراتيجية المقاومة. أيضا من ناحية النوعية نرى صمود هذا الشعب مع الأسرى الذين يقومون بعملية طعن أو عملية يعني إطلاق نار. جمود الأهل، صمود كبير جدا، صمود رائع. طبعا تعودنا على هذا الصمود للشعب الفلسطيني نساء وأطفالا، ولكن هذه المرة نرى بأن هؤلاء يقدمون إلى المعركة، إلى العملية العسكرية، ومن ثم نرى كيف أن مهما يفعلوا من أسرهم أو في تدمير منازلهم نرى صمود كثير جدا من نساء وأطفال هؤلاء، ونرى أيضا من عائلتهم، من العائلة يعني كيف تقف هذه الموقف البطولة من الشعب الفلسطيني بشكل عام. نضيف أيضا من حيث النوعية مسألة أنه هي تنتشر في كل فلسطين المحتل. يعني نرى العمليات في أراضي 42، نراها في غزة، نراها في الضفة. يعني وراء يعني هذه العمليات أربكت على العدو. نضيف إلى ذلك طبعا التضامن في على كل أراضي فلسطين، نرى تضامن أهل 42، أهل غزة، يعني المعركة انتشرت الآن. المقاومة استطاعت أن تجر العدو إلى معركة شاملة، ليس كما هو يريد، يعني هو يريدها في مناطق معينة محددة ضد فريق محدد. انتهت هذه العملية، اليوم هو يدخل بمعركة شاملة كاملة مع الشعب الفلسطيني. نضيف أيضا إذا سمحت لي أيضا مع المحور، اليوم المعركة مع المحور. العمليات الفدائية هذه هي أدت إلى أن يقتنع العدو بأن معركته ليس فقط مع الشعب الفلسطيني وهي الأساس، ولكن أيضا هناك محور كامل بأكمله في المنطقة بأكملها وجاهز مع الفدائيين. وبالتالي هناك عملية وعي سياسي كبير جدا من المحور المقاومة، يعني من إيران إلى سوريا إلى العراق إلى لبنان، وطبعا هناك حلفاء في العالم من كوبا إلى كوريا الشمالية إلى يعني أريد لا أنسى أي دولة من الدول التقدمية في العالم، فنزويلا، التي تقف مع هذا المحور. فإذا نحن نخوض الآن هذا المقاوم الذي يحمل 60 أو هذا المقاوم الذي يحمل الرشاش ويقاتل ويقتل المستقبل المستوطن له في هذه المرحلة نحن أمام خطوة كبيرة جدا من حيث نوعية العمليات. وإذا سمحت لي فقط أضيف نقطة أيضا.
نعم. طيب يعني أيضا إذا سمحتم دكتور حسن جوني، يعني بالإضافة إلى النقطة، نريد أن نتحدث أيضا عما شكلته عملية العادة البطولية من رد على ممارسات الاحتلال في الأقصى.
طبعا موضوع الأقصى، أنا أريد أن أتابع موضوع الأقصى، موضوع مقدس عند الشعب الفلسطيني.
نعم.
هي كل فلسطين مقدسة، يعني كل الشعب الفلسطيني شعب بأي منطقة يقدس أرضه. ولكن موضوع الأقصى هو موضوع حساس جدا، حساس جدا.
نعم.
والعدو، العدو رأينا كيف أنه ازداد غطرسا، يريد يعتقد العدو بأنه يهرب من الحقيقة التي يجابها به، هي بأنه نهايته قد أصبحت قريبة. يزداد غطرسا ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد النساء. يزداد شراسة. ولكن يجب أن لا ننسى بأنه لأول مرة بتاريخ هذا الكيان، لأول مرة بتاريخ هذا الكيان، هو نفسه لم يعد يقتنع بأنه سيستمر، لأنه أصبح مؤقتا. يعني سمعنا وقرأنا برئيس الوزراء السابق البارات المجرم إلى غيره من المجرمين الصهاينة، كلهم صحفيين، كتاب، مفكرين، أساتذة جامعيين يتحدثون عن نهاية هذا الكيان.
نعم.
هذه نقطة مهمة جدا. يتحدثون عن هل يمكن أن نتجاوز 80 سنة وهم لهم حوالي 75 سنة تقريبا، وبالتالي هم يطرحون ذلك، كنا نحن نطرح نهاية الكيان. الآن لأول مرة هذه العمليات التي استهدفت المستوطنين جعلت كل مستوطن حياته بخطر. وأريد أن أعطي معلومة صغيرة إذا سمحت لي.
نعم.
لأول مرة بتاريخ الكيان ترك الكيان، يعرف شعبنا، ترك الكيان مليون صهيوني، تركوا الكيان نهائيا، تركوا هذه إسرائيل، تركوها نهائيا، تركوا فلسطين المحتلة نهائيا، لم يعودوا إلى هذا البلد، ذهبوا إما إلى فرنسا، إلى كندا، إلى أمريكا، إلى البرازيل، إلى تركوا، يعني حتى مفتاح لن يتركوا، حتى دراجة لن يتركوا، باعوا كل شيء وذهبوا نهائيا. نحن بانتظار المليون الثاني الذي الآن مرعوب يعيش حالة رعب، وهذا الذي يعيش حالة رعب سيترك طبعا بدون ما شك كونه يحمل جنسية أخرى، ليس فقط يحمل جنسية أخرى، هو يعني في كثير من الناس تحمل جنسية أخرى. لا، الصهيوني مستوطن، هو يذهب إلى البلد حيث جده وسته وجدته وجده وعائلاته مدفونة في فرنسا، في باريس، عائلات موجودة هناك.
نعم.
يعني يذهب إلى بلده في الأساس، ونحن نشجع على ذلك. يا أخي نحن لا نريد شيء، نريد لا نريد، لا أضربك في سكين ولا نقتلك، اذهب ارحل من هنا.
نعم.
هذه الأرض ليست لك. هذا ولأول مرة بالتاريخ الكيان بدأ الحديث داخل الكيان عن نهايته، وهذا له دور أساسي في، إذا سمحت لي، باستراتيجية المقاومة التي قامت بها، طبعا كانت بقيادة إيران.
نعم.
هذا المحور لعب دور أساسي.
طيب كيف يمكن، نعم دكتور حسن، كيف يمكن تناول فشل استخبارات الاحتلال في رصد العمليات المتواصلة وفقدان كل الكيان لأمنه، رغم كل الإجراءات، رغم كل الإمكانيات، رغم كل التعاون الأمني، حتى مع السلطة، حتى مع الدول، يعني بعض الدول العربية التي انضمت أخيرا مؤخرا لقطار التطبيع، لكنه ما زال يواجه هذا الفشل. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
لا، أنا أعتقد أنه فاشل دائما، كان فاشلا، هو كان فاشلا، ولكن المشكلة كانت في استراتيجية المقاومة. يعني كان هناك، يعني إذا أردت أن أقول، هو دائما فاشلا، هذا المتغطرس يلجأ إلى القوة، إلى الغطرسة، هذا المستعمر، هذا تاريخه دائما ذلك، يزرع إلى القوة، إلى الإرهاب. ولكن الآن الذي تغير هو، كما قلت، هذا ما يفسر سؤالك والإجابة عن سؤالك، الذي تغير هو أنه المقاومة اليوم تغيرت في نوعية العمليات العسكرية. النوعية تغيرت والكمية كما قلت. النوعية شكل مضمون المقاومة، طريقة المقاومة، استهداف المستوطنين. وهناك أيضا شيء مهم جدا وهي الإجابة مباشرة عن سؤالك متعلقة اليوم بالعمليات الفردية، لأن الشعب مكور، ناس عايشة تحت الاحتلال، عايشة بالظلم، يريد أن يزلها المستعمر، وبالتالي هناك العمليات الفردية. العمليات الفردية لا يمكن أن تعرف عنها شيء. شخص في منزله يتخذ قرار أن يكون بعملية ضد العدو الصهيوني وهو يعرف تماما، هو أما سيعتقل أما هو سيستشهد. ولكن حبه للأرض، حبه لقضية فلسطين، وكرهه للمستعمر، هذه الحياة هي كذلك سنة الحياة. كل كرهه، موقفه وبغضه للمستعمر، للمحتل، بمعزل عن دينه، إذا كان مع دينه ولا غير دينه، أي محتل كان، أي غاصب كان. وبالتالي هذه العمليات الفردية، كيف أي استخبارات في العالم ممكن أن تعرف أين هي؟ وازداد، لا ننسى أن ازدادت عملية الردع، يعني هنا اليوم الاستخبارات الصهيونية تخاف من الردع، خائفة من الردع لأول مرة بتاريخ الصراع. من يهدد ليس الصهيوني، الصهيوني لأن يقول لك أنا بدي أوقف، ولكن من يهدد يقول له إذا قمت بذلك سوف أفعل، سوف أضرب، سوف سيف القدس قادم. يعني اليوم أصبح هناك توازن رعب والخوف الصهيوني لأول مرة. هي وين العملية؟ شديد في العملية هو نقل المعركة إلى داخل الكيان. هذا شيء مهم جدا. الكيان دائما الصهيوني يصدر معركته للخارج، حروب على الجبهات ضد الجيوش. الآن وهذه هنا عبقرية الشهيد سليماني، بأنه أخذ بعبقريته عبر الخنادق ونقل السلاح وكل ذلك والصواريخ إلى داخل الأراضي المحتلة، إلى داخل غزة، إلى داخل الأراضي المحتلة، فنقل المعركة إلى داخله. وطالما داخل العدو هو منطقة حساسة، هشة، منطقة مستوطنين، الناس شربوا إلى البلد، ليست أرضهم، ليست لهم، وبالتالي نأمل طبعا بخروجهم بأسرع وقت ممكن.
طيب دكتور حسن، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال. محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفنا الدكتور حسن جوني، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور، ما رسالة هذه العمليات إلى الدول المطبعة، هذه الدول التي يعني التحقت هرولة بقطار التطبيع؟ ماذا تقول هذه العمليات البطولية لها؟
يعني أولا لابد من توضيح نقطة مهمة، أن هذه الدول المتبعة كانت متبعة بالسر من زمان طويلة، ليس بجديد. الآن بعض الدول نقلت التطبيع إلى العالم. في الوقت كنا في السابق هذه الدول كانت تقول أنه الأرض ما قابل السلام، أعطونا الأرض وخذوا السلام. الآن أخذ السلام ولسنا بحاجة إلى الأرض، هذا شعارهم الآن للأسف. وهم يحتفلون بأعياد إسرائيلية صهيونية إلى آخره. أنا أعتقد هم يذهبون عكس التاريخ، يعني هذا جوابي، يذهبون عكس التاريخ. وهناك كثير في التاريخ أشخاص وشعوب للأسف أشخاص قادة شعوب بعكس التاريخ بعكس المنطق. لا يمكن أن يخلط الماء والنار، لا يمكن أن يبقى المحتل. أعطيني بلد في العالم المحتل عليه على أرضه.
نعم.
الشعوب تناضل، الشعوب تناضل. فرنسا تحررت، أوروبا تحررت من النازية والفاشيزم، القارة الأفريقية بأكملها تحررت من الاستعمار، القارة الآسيوية الأمريكية كلها تحررت، الشعوب نضرت. فلماذا يكون الشعب الفلسطيني باستثناء أو اللبناني؟
نعم.
طبعا لما هو بالسوري لم نكن كذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمور من ذهب إلى التطبيع هو ذهب خائعا مضطرا تحت ضغط، لأن هو ترك كل أملاكه وحط كل أوراقه بيد المستعمر.
نعم.
والتاريخ يحاسب الخونة النهاية ونعرف مصيرهم يعني.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا لك دكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. كما هو معلوم للجميع، قوتان لا تقهر، قوة الله وقوة إرادة الشعب. فكيف إذا كان هذا الشعب شعب مقهور، شعب مظلوم، شعب دافع على مر العصور عن حريته وكرامته، هو الشعب الفلسطيني. في هذه الأيام تدخل الكيان الإسرائيلي عامه 80 من عمره، وذلك بمزيد من التوسع، بمزيد من الاستيطان، بمزيد من عمليات القتل، بمزيد من عمليات تهجير وتدمير للشعب وللحضارة الفلسطينية. في المقابل نرى الشعب الفلسطيني المقاوم لم يهدأ ولا يوما، لم يستكين للوضع، لم يستهين للذل ولقمع الكيان الإسرائيلي، بل كان مدافعا مقاوما تارة بالحجارة، تارة بالسلاح، تارة بالسلاح الأبيض، تارة بالكلام، تارة بالقلم. فالشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب مكافح، شعب يطمح لحريته، يطمح لتحقيق أهدافه بحياة حرة كريمة. طبعا شاهدنا في الفترات الماضية العديد من عمليات الطعام، من عمليات استهداف للمستوطنين، إن كان مدنيين أو كان عسكريين. كان هؤلاء الشبان الأبطال الذين استشهدوا أغلبهم أو انتهى بهم المطاف في سجون الاحتلال، أثبتوا وأكدوا مجددا مرارا وتكرارا أن الشعب الفلسطيني مثائر، شعب مقاوم، شعب مكافح حتى آخر رمق، وأن الكيان الإسرائيلي لن يهدأ ولن يستكين ولا يشعر اليهود المستوطنين في فلسطين بالراحة طالما هم موجودون، طالما هم يهدفون إلى تهجير الشعب الفلسطيني. نقول فلسطين إن شاء الله حرة، الشعب الفلسطيني الشعب المقاوم إن شاء الله من خلال تلك العمليات، من خلال الدعم الخارجي من محور المقاومة إن شاء الله سنصل إلى هدفنا الأساسي الذي هو تحرير فلسطين من أيدي الكيان الإسرائيلي الغاصب. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
شكرا للأخ أحمد الفارس من سوريا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا أرض المقاومة. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا بعث لنا بمشاركة عبر الواتساب، يقول فيها إن عملية بطولية جديدة تهز إسرائيل، هجوم مسلح فردي يقلب الموازين الأمنية للاحتلال، وقرارات عاجلة وصارمة لمواجهة الخطر والغضب الفلسطيني. شكرا للأخ عبد الله بوي على مشاركته ومتابعته أيضا لقضايا أمتنا العربية والإسلامية. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق أيضا بعثت لنا بمشاركة.
نحن في العراق نشد على أيدي المقاومين، القدس هي المحور، زوال كيان إسرائيل اللقيط حتمي، الموت لإسرائيل. المقاومة العراقية مع المقاومة الفلسطينية، تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة.
شكرا للأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، تحدث عن فشل الاستخبارات الاحتلال في رصد العمليات المتواصلة وفقدان كل الكيان لأمنه، وأيضا رسالة العمليات البطولية الفلسطينية للدول المطبعة، وأيضا عجز الاحتلال عن إخماد الجبهات التي أصبح محاصرا بينها، وما شكلته عملية العادي البطولية من رد على ممارسات الاحتلال في الأقصى. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، تحية وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. هذه حلقة أخرى نقدمها لكم من أثير الحكاية، نتزود بها من عرق الشهادة قوة وثباتا وإيمانا بحقيقة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويشهدون حياة أهل الدنيا، وأحيانا يدخلون في تفاصيلها بإذن الله تعالى. قصة هذه الحلقة مقتبسة من كتاب حياة على نهج الشهداء للكاتب الإيراني ناصر كاوا، وهي مجموعة من قصص واقعية. تابعونا أيها الأحبة. الشهداء أحياء. في ساعة متأخرة من الليل أخلد ولدي الصغير إلى النوم بعد ساعات قضيتها معه في اللعب والمرح، فانتهزت الفرصة لتصحيح بعض الأوراق الامتحانية لطلابي. بعد بضع ورقات أحسست بقوة النعاس تطبق على أجفاني رغم إرادتي. قاومتها بعض الشيء، لكن درءا للوقوع في الخطأ لم أقاوم سطوة النوم طويلا. فما أن استلقيت في فراشي وأرخيت عيني حتى سكنت روحي في نوم عميق أطبق على حواسي عن عالم الدنيا تماما، لكنها فتحت بكل قواها على عالم أرقى وأجمل. تناهى إلى مسامعي صوت دراجة نارية، التفت نحو جهة الصوت فوجدت دراجة يستقلها شهيد أيام الدفاع المقدس القائد الميداني الحاج محمد إبراهيم همت. شدهني إليه نور وجهه وسواد عينيه البراقتين. ما زلت أتذكر تقاسيم وجهه الوضاء وجمال عينيه وحتى تطاير خصال من شعره في الهواء. وقف أمامي وقال لي اركب، وركبت الدراجة خلف الحاج همت وأنا لا أصدق عيني. ما زلت أتحسس مقعد الدراجة. وضعت يدي على كتفي الحاج الشهيد، إنه هو بلحمه ودمه. انطلقنا نجوب شوارع شمال طهران وبين بيوتها الفارهة في نهاية شارع جميل تظلله أشجار الصفصاف العالية. توقف عند باب كبيرة أتذكر أنها كانت خضراء لبيت فاره أشبه بقصر. أشار إلى البيت بسبابته وقال: في هذا البيت شاب يريد مساعدتي. سمعت صوت أذان الفجر، صليت صلاة الصبح وعدت إلى النوم على أمل رؤية الحاج الشهيد همت ثانية، لكنني أفقت بعد ساعتين دون أن أراه. كنت متعطشا جدا إلى سماع تفسير لرؤياي. قصصت رؤياي على زملاء الجامعة فسمعت منهم آراء متعددة. أحدهم قال لي: أما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليه الشهيد؟ قلت: نعم وبكل وضوح. فقال: إذن عليك الذهاب إليه. أما قال أن فيه شابا يحتاج إلى مساعدته؟ استحسنت الفكرة، لكنني أحتاج إلى التأكيد أكثر. لم أستطع البقاء كثيرا في الجامعة، قدمت طلب إجازة وخرجت. ليس من عادتي حضور صلاة الظهر في مسجد حارتنا خصوصا في أيام الصيف، لكنني اليوم كنت مستعجلا للحضور. وما أن انتهت الصلاة حتى ذهبت إلى إمام الجماعة، إنه شيخ ستيني وقور ينصت بدقة لأسئلة الناس ويرد عليها بدقة. قصصت عليه رؤياي ففرح لها وقال ومن دون تردد: لك عند الله تعالى شأن من الشأن إذ اختارك الشهيد لعونه. شعرت باعتزاز كبير من سماع كلام الشيخ، ثم قال: هل ما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليها الشهيد همت؟ فقلت: نعم أتذكرها، وكأني زرتها أكثر من مرة. فقال الشيخ: سبحان الله، هذا الوضوح يؤكد أن الشهيد يدعوك وبإصرار إلى طرق باب ذلك البيت، اذهب إلى هناك وبأسرع وقت. كنت أعرف الطريق كمعرفتي لطريق داري. نعم، وضوح الطريق وتذكري للعنوان يعني أن الشهيد يطلب مني أن أصل إلى تلك الدار. ولكن ماذا علي أن أقول؟ من أطلب من سكنة الدار؟ وصلت تلك الدار وتلك الباب الفخمة الخضراء، ضغطت مفتاح الجرس، فرآني أحدهم من عدسة الجرس فقال: نعم. بقيت مترددا لا أدري ماذا أقول، فقلت متلعثما: هل في هذا الدار من يحتاج مساعدة الشهيد محمد إبراهيم همت؟ لم أسمع جوابا، وبعد دقائق فتح الباب شاب عشريني جميل الطلة، لكنه أشعث الشعر غير أنيق في ملبسه، قد غلب الوجوم على محياه، وعيناه غارقتان بالدموع. مسح دموع عينيه ثم أدخلني البيت. عند الدخول قلت: يا الله. فقال: لا أحد في البيت سواي، تفضل. كان بيتا كبيرا وأشبه بقصر. في زاوية من حديقته الغناء ركنت سيارة من أحدث الأنواع لا يقتنيها إلا شاب ثري. جلسنا في الحديقة، فما أن استقر ذلك الشاب على الكرسي حتى راح يبكي بكاء مرا أبكاني أنا أيضا. رفع رأسه ثم مسح دموعه والتفت إلي قائلا: شكرا على حضورك. قبل يومين قررت الانتحار، كنت أقود سيارتي كالمجانين، ولولا فكرة أنني سأسبب الموت للآخرين لرميت بسيارتي من الجسر الذي كنت عليه. دخلت طريق همة السريع فرأيت صورته الجدارية هناك، فتوقفت عنده، نظرت إلى وجهه الوضاء، ثم صرخت مخاطبا إياه بصوت عالي: يقولون إنكم أحياء، فأين أنتم؟ أنا أريد الانتحار، فإن كنت حيا ترى مكاني وتسمع كلامي ابعث إلي من يمنعني عن ذلك. نظر الشاب العشريني إلي بعينين غارقتين بالدموع ثم قال: بعثك إلي الشهيد همت لأنه اختار لي الحياة. مرت شهور على لقاء العجيب بذلك الشاب، ما زالت صورته راسخة في ذهني. قررت الذهاب للقائه ثانية لأسأل عنه، لكن لم يفتح أحد لي الباب. كان ذلك البيت القصر خاليا، وبعد أيام لم أصدق عيني. رأيته في صفحات التواصل الاجتماعي صورة ذلك الشاب يتداولها الآلاف كشاب شهيد مدافع عن المقدسات. يتداول الناس صورته كشاب أنموذج ترك ملذات الحياة الدنيا واختار الجهاد في سبيل الله، فسقط شهيدا في الدفاع عن مرقد السيدة زينب سلام الله عليها في سوريا. يا إلهي، إنه هو، لكنه هذه المرة يبدو مسرورا جدا. صفحات التواصل الاجتماعي مكتظة بصورته وصورة جثمانه الطاهر، إذ كشف عن وجهه والابتسامة باذية عليه بوضوح. سعادة لم أرها على وجهه عندما التقيت به في ذلك البيت الفخم. اللهم ارحم شهداءنا جميعا واحشرهم مع البدريين وأنصار سيد الشهداء في أعلى عليين. بهذا نختم وإياكم أيها الأكارم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم باري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي.